قال الحافظ العراقي رحمه الله في تعليقه على حديث الإمام الترمذي فيما يتعلق بالحديثين اللذين قال فيهما إن العمل على غيرهما وإنه لم يعمل بهما أحد. يقول قال الترمذي بعد تخريجه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي عن نفسها. ولما ذكر الحديثين قيل إن هذان الحديثان من الناس من يعمل بهما، وقال الحافظ العراقي إنه من الأولى أن يستدل بحديث الترمذي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، أو حديث أنس حديث جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. وقال الحافظ أو قال الإمام الترمذي رحمه الله إن هذا الحديث ليس العمل عليه، وذلك فيما يخص بتلبية الرجال عن النساء. قال: وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي عن نفسها. يقول: فهذا حديث قد أجمعوا على ترك العمل به، وهو في كتاب الترمذي، فكان ينبغي له أن يستثنيه في العلل حين استثنى الحديثين المتقدمين. وهذا كله ضمن الكلام على مسألة هل الإجماع ينسخ أو لا ينسخ، وقد قرر الحافظ ابن الصلاح أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما الناسخ دليل آخر غير الإجماع، يعني دليل آخر يستند عليه الإجماع. وذكر هذا الحديث وقال كان الأولى بالإمام الترمذي رحمه الله أن يذكره ضمن الأحاديث التي أجمع العلماء على عدم العمل بها، إلا أنه قال: والجواب عن الترمذي من ثلاثة أوجه. يعني هل هذا الحديث فعلا أجمع العلماء على نسخه، أو أن له توجيها آخر؟ قال: أحدها أن هذا الحديث قد قال ببعضه بعض أهل العلم، وبعض هذا الحديث هو الرمي عن الصبيان، فإنه قال به بعض أهل العلم قال وهو الرمي عن الصبيان، فلم يجمع على ترك العمل بجميع الحديث، ولذلك لا يصلح محلا للاستثناء، ويكون فعل الإمام الترمذي رحمه الله في محله حيث لم يستثني هذا الحديث مع الأحاديث التي استثناها وقال إن العمل على خلافه. الوجه الثاني إن هذا الحديث قد اختلف في لفظه على ابن نمير، فرواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل الواسطي عنه هكذا، يعني أنهم إذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم قال نلبي عن النساء والصبيان. يقول: ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير بلفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. فعلى هذا يكون الحديث خاص بالصبيان ولا دخل للنساء فيه، فالنساء هن اللائي يرمين عن أنفسهن ويلبين عن أنفسهن، فلا يكون الحديث محل ترك ومحل هجران العمل. قال: ورمينا عنهم هكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ومن طريقه رواه ابن ماجه في سننه قال ابو الحسن بن القطان وهذا اولى بالصواب واشبه به. انتهى كلام ابن القطان. فاذا ترجح ان لفظ روايه الترمذي غلط فلك ان تقول نحن لا نحكم على الحديث بالنسخ عند ترك العمل به اجماعا الا اذا علمنا صحته، وحيث ان حديث الامام الترمذي غير صحيح يعني في لفظه، لذلك لم يحكم عليه بالنسخ. وقد اشار الى ذلك الفقيه ابو بكر الصيرفي في كتابه الدلائل عند الكلام على تعارض حديثين، فقال فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما فأحدهما منسوخ أو غلط والآخر ثابت، فيمكن حمل كلام الصيرفي على ما إذا لم يثبت الحديث، وهو في قوله غلط إذا لم يثبت الحديث الذي أجمع على ترك العمل به، فإن الحكم عليه بالنسخ فرع من ثبوته، ويمكن حمل فإن الحكم عليه بالنسخ فرع عن ثبوته. إيش عندك؟ ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان صحيحا أيضا، وهو خبر آحاد وأجمعوا على ترك العمل به، فلا يتعين المصير إلى النسخ لاحتمال وجود الغلط من راويه، فهو كما قال منسوخ أو غلط والله أعلم.
رواية حتى ابن نمية رواية ابن أبي شيبة رواية الترمذي، رواية جاءت عن طريق الترمذي يكون فيها شذوذ زيادة مخالفة؟
لا، ليست شذوذا، لأن الرواية جاءت من طريق واحد. الرواية الشاذة إذا جاء الحديث من طريقين مختلفين وكان أحد الطريقين مخالفا للآخر وكان الرواة ثقات، لأن شرط الشذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. وهنا في هذه الرواية أولا رواية جاءت من طريق واحد كلها من رواية ابن نمير، لكن نقلت في الترمذي بالمعنى ونقلت في ابني في 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 المصنف باللفظ، وعندما نقلت بالمعنى غير المعنى، والراوي الذي رواها بالمعنى لم يكن عارفا للمعنى فوقع في الخطأ.
هو برضو صادق يعني أخطأ.
إيه لو كان الراوي غير ابن نمير نقول إن رواية فلان شاذة، لكن هنا مدار الرواية على مين؟ على ابن نمير. ابن نمير نقل عنه القول بلفظين مختلفين، فهنا رجح العلماء خطأ القول الثاني ويصوبوا القول الأول.
رواه ابو بكر بن ابي شيبه عن ابن نمير، هذه الطريقه.
نعم.
الطريقه الثانيه رواه الترمذي عن محمد بن اسماعيل الواسطي عن ابن نمير.
نعم.
ليه ما يكون الخطا في الواسط في هذا؟ ابن ابي شيبه يكون اوثق منه فنقله اصح.
ابن ابي شيبه صاحب المصنف.
نعم.
روى هذا عن ابن نمير، لكن هل رواه مباشره عن ابن نمير ولا بواسطه؟
لا، يقول رواه ابو بكر بن ابي شيبه عن ابن نمير.
اي يعني من طريق ابن نمير ما هو بلازم ان يكون مباشر. المهم انه هو هنا متى يكون الشذوذ؟ الشذوذ اذا كان تساوى الرواة من حيث الثقة، او كان احدهم يعني توافرت فيهم الثقة واحدهم اوثق من الاخر. ونحن عندنا هنا من يقابل محمد بن اسماعيل الواسطي؟
قال هنا ابو بكر بن شيبة حسب الكتاب.
حسب الكتاب، فان كان محمد ابن ابراهيم محمد بن اسماعيل الواسطي هذا هل هو ثقة؟ اذا كان ثقة وقلنا إنه مقابل متابع بأبي بكر بن أبي شيبة، وأثبتنا أن أبا بكر بن أبي شيبة أوثق منه، عندئذ يمكن أن نقول إن الرواية شاذة. لكن هنا الظاهر أن الرواية وقع فيها خطأ، لأنه قال كنا إذا لبى فلبى نلبي عن النساء والصبيان ونرمي عنهم، فلعل لفظة نلبي عن النساء والصبيان يعني لفظة الصبيان النساء أقصد أدرجت في النص وهي غير مقصودة، أدرجت في النص فيكون تكون هذه الزيادة من باب الخطأ. هي تسمى شذوذ لو كان أبو بكر بن أبي شيبة أوثق من مين؟ من الواسط. لكن ربما نحن نقول إن هذا الحديث معلول، لأننا فهمنا الخطأ والشذوذ من فين؟ فهمناه من معنى الرواية ولم نفهمه من مرجح. وفي حالة الشذوذ لا بد لك من مرجح غير الفهم، مرجح من لفظ الحديث، وذلك بكثرة عدد من روى هذا اللفظ أو بأكثر وثوقا. وفي هذه الحال إذا تعذر أيضا يعني إمكان الجمع بين الروايتين، وهنا يمكن الجمع بين الروايتين، نقول إن لفظة النساء جاء مدرجا، ويكون التلبية والرمي إنما هي عن مين؟ عن الأطفال.
لما نقول الشبك سبيل من ناحية النساء في تلبية رفع الصوت، يعني صوت المرأة عورة،
هو جاء رد على هذا سيمر معنا، وهو أنه قال كنا نلبي يعني نرفع صوتنا عن النساء، لأن النساء إنما مطلوب منها أن تلبي في صوت منخفض، وحيث إن رفع الصوت في التلبية مطلوب، فكأننا عندما كنا نرفع أصواتنا كنا يعني نغني النساء عن رفع الصوت. هذا تفسير ذكره الحافظ العراقي، وهو وجه من الوجوه، وبه جمع بين الروايتين وقال لا غلط. واضح؟ قال رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير بلفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن النساء ورمينا عنهم. هكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ومن طريقه رواه ابن ماجه في سننه. قال أبو الحسن بن القطان وهذا أولى بالصواب وأشبه انتهى فإذا ترجح أن لفظ رواية الترمذي غلط فلك أن تقول نحن لا نحكم على الحديث بالنسخ إلى آخر ما قاله له الحافظ العراقي. ثم قال الوجه الثالث أن الحافظ محب الدين الطبري في كتابه القراء حمل لفظ رواية الترمذي في هذا الحديث على أن المراد رفع الصوت بالتلبية لا مطلق التلبية، وأن فيه استعمال المجازي بجعله عن النساء للاجتزاء بجهر الرجال بالتلبية عن استحبابه في حق النساء، فكأن الرجال قاموا بذلك عن النساء. قال وفيه تكلف وبعد والله أعلم. يعني هذا وجه جمع به أو جمع به بين رواية الترمذي ورواية أبي بكر بن أبي شيبة، والذي جمع هذا المحب الطبري في كتابه المسمى بالقرى لقاصد أم القرى، وهو كتاب في المناسك، كتاب من أعظم الكتب في المناسك ومن أجلها، حيث يتكلم عن قضايا المناسك كلاما طويلا يجمع فيه الآراء المختلفة ويبين المذاهب المختلفة المتفاوتة ويرجح ويجمع بين الآراء، وهو كتاب جدير بالقراءة. غير المحب الطبري غير ابن جرير الطبري. القرى لقاصد أم القرى، والقرى طبعا معروف معناه. ثم قال بعد ذلك النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. ومختلف الحديث معرفته من تمام معرفة الناسخ والمنسوخ، بل ربما يقدم العلماء معرفة مختلف الحديث على معرفة الناسخ والمنسوخ. يقولون النصوص التي تردنا عن الشارع تردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النصوص إما أن تتوافق نعم ما سمعت مصحف نعم. قال النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيده الأحاديث ومتونها، وهذا كما يقول نوع من علوم الحديث إنما يصل إليه المتقنون العالمون العارفون بألفاظ الحديث والعارفون بأسماء الرواة. والمراد بالتصحيف هو تغيير لفظ التغيير الكلمة أو تغيير لفظ الكلمة، وذلك بنطقها على غير ما هي عليه. وهو والتصحيف يكون إما يكون بتغيير والتصحيف إنما يكون بتغيير عجم أو إعجام الكلمة نقط الكلمة، وذلك بأن يقدمه يؤخر في النقط أو أن يبدل النقط فيبدل التاء بالياء أو النون بالباء أو الجيم بالحاء أو الراء بالزين، هذا ما يسمى بالتصحيف. أما إذا كان التغيير في حركات الكلمة فهذا ما يسمى بالتحريف، ومنهم من يسميه أيضا تصحيفا. فالتصحيف عندهم هو تغيير نطق الكلمة وإبدال الحروف المعجمة بحروف مهملة أو العكس. ولا شك أن هذا يعني معرفة هذا النوع من أنواع الحديث علم دقيق، وقد عني العلماء بهذا فألفوا بعض الكتب الخاصة بالتصحيفات يبينون فيها ما وقع من ذلك. ولهذا كثيرا ما يعنى العلماء بأمر التصحيفات فيضبطون الأسماء ويضبطون الكلمات بالحروف حتى لا يقع وحتى لا يقع الناس في ذلك التصحيف. ومن أجل من عني بهذا الأمر الإمام النووي رحمه الله تعالى، فإنه عقد فصلا في آخر مقدمة كتابه على صحيح الإمام مسلم، أورد فيه الألفاظ والكلمات التي يحتمل فيها التصحيف، وبين ضبطها وأخبر ذلك على سبيل الحصر. فكان هذا الفصل في كتابه من أجل الفصول، حتى إنه رحمه الله رتب الكلام فيه على حروف المعجم. فمثلا قال كل ما ورد في كتاب البخاري بلفظ أب أو أبي كله بلفظ أبي أو أبي إلا ما ورد بلفظ أبي اللحم على وزن اسم الفاعل، وسمي بأبي اللحم لأنه كان يكره اللحم، فأبي اللحم بمعنى من يكرهه. وضبط أيضا بقية الأسماء ورتب ذلك على حروف المعجم مما قد يجري فيه التصحيف في كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فكان ذلك من أبرز ما ذكر. من هذا قال كل ما جاء في كتاب مسلم من كلمة حمزة يعني من بهذا الرسم فهو حمزة بالحاء المهملة والميم والزاي المعجمة والتاء المثنى المربوطة إلا ما جاء في رواية ابن عباس حيث يروي عنه أبو جمرة إلا ما جاء من لفظة أبي جمرة فإنه خاص بروايته عن ابن عباس. ثم بين أبا جمرة بين اسمه وضبطه بأنه بالجيم المعجمة والميم والراء المهملة وما عداه كل ما جاء من هذا الرسم فيقرأ حمزة وهكذا. قال هذا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ. والدارقطني مشهود له والدارقطني منهم وله فيه تصريف مفيد. وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال ومن يعرى من الخطأ والتصحيف ومن يعرى يعني من يسلم من الخطأ والإيه والتصحيف. ومثال التصحيف في الإسناد حديث شعبة عن العوام بن مراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها. الحديث صحف فيه يحيى بن معين فقال ابن مزاحم بالزاي والحاء فرد عليه وإنما هو ابن مراجم بالراء والمهمات والجيم. ومنهما رويناه عن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن عرفة عن عبد خير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت والمزفت. قال أحمد صحف شعبة فيه فإنما هو خالد بن علقمة فسماه إيه مالك بن عرفطة. وقد رواه زائدة بن قدامة وغيره على ما قاله أحمد فصحف مالك بخالد أو خالد نعم مالك بخالد وعرفطة بعلقمة. والتصحيف نوع من الخطأ بس الخطأ عم يشمل كل أنواع الخطأ لكن التصحيف تغيير في رسم الكلمة ويتركز على الحروف المعجمة فإن مثل كلمة عرفطة وعلقمة عند بعض العلماء يسميها تحريفا لا تصحيفا. والتصحيف يتركز على تغيير حرف أو تغيير الحروف المعجمة. قال وبلغنا عن الدارقطني أن ابن جرير الطبري قال في من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم ومنهم عتبة بن البذر قاله بالباء والذال المعجمة وروى له حديثا وإنما لا لا هل هو وروي له حديثا ولا وروى له حديثا نعم لأنه لو كان وروي لبني الفعل للمجهول ولرفع لفظ الحديث حيث إنه نائب مفعول نائب الفاعل. لكن هنا الخطأ خطأ مطبعي حيث وضع نقطتين تحت لين تحت رواية الفعل المقصور جعله منقوصا. قال وروى له حديثا وإنما هو ابن المبدر بالنون والدال غير المعجمة فهو إيه جعله البذر. ومثال التصحيف في المتنية ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. وإنما هو عندكم إيش؟ لا عندكم إيه؟ وإنما ولا
وإنما
قال وإنما هو بالراء نعم. واحتجر في المسجد بخص وحصير أو بخص وحصير. واحتجر في المسجد بخص وحصير حجرة يصلي فيها. فصحبه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع. ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له. قال وبلغنا عن الدارقطني في حديث أبي سفيان عن جابر قال رمى أبي يوم الأحزاب على أكحله. رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن هندرا قال فيه أبي وإنما هو إيه؟ أبي يعني رمي أبي وهو أبي بن كعب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال فيه شعبة ذرة بالضم والتخفيف ونسب فيه إلى التصحيح. وفي حديث أبي ذر تعين الصانعة. قال فيه هشام بن عروة بالضاد تعين الإيه؟ الضانع وهو تصحيف. والصواب ما رواه الصانع بالصاد المهملة ضد الأخرى. قال وبلغنا عن أبي زرعة الرازي أن يحيى بن سلام هو المفسر حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين قال مصر. واستعظم أبو زرعة هذا واستقبحه وذكر أنه في تفسير سعيد عن قتادة مصيرهم فصحفه إلى إيه؟ لكن هذا تصحيح ولا تحريف؟ وبلغنا عن الدارقطني أن محمد بن المثنى أبا موسى العنزي حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار فقال فيه أوشاة تنعر بالنون تنعر بالنون وإنما هو أو إنما هو تيعر. تنعر أو تنعر يعني تقرأ كذا وكذا. قال وإنما هو تيعر بالياء المثنى من تحت. وإنه قال لهم يوما يعني هذا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال لهم يوما نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة يوهم أنه صلى إلى قبلتهم. وإنما العنزة هنا حربة نصبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة ليس تصحيح إنما هذا تحريف لأنه فسر الكلمة بغير معناها. وأظرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله عن أعرابي زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة. فهنا هو فسر العنزة صحبها بالعنزة والعنزة فسرها بالشاة فقال إيه إن النبي كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة صححها عن زاد إسكان النون. وعن الدار قطني أن أبا بكر الصولي أملى بالجامع حديث أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقال فيه شيئا بالشين والياء شيئا من شوال والياء بالشين والياء شيئا إيه لكن هذه يعتبروها بالنسبة لرواية الصولي هذا
لكن أليس رواية ثابتة لهذا اللغة شيئا
لا هو الحديث لا يحتمل لأنه جاء تفسير ذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحسنة بعشر أمثالها فجعل الشهر أو بعشرة شهور وستة أيام بكم بستين يوما وهي تساوي شهرين ها فسارت مثل من صار صام الدهر او صام العام كامل هو يذكر هذا عن المالكية انهم لا يحددون الايام واستندوا على هذا لكن هل هذه الرواية التي رويت واستندوا عليها هل هي رواية ثابتة ولا رواية نتيجة تسليم هذا محل الخلاف من قال إنها ثابتة قال شيئا من شوال النبي لم يحدده ومن قال هو على كل حال كلهم يرون اتساعا يعني قوله ستا من شوال أو شيئا من شوال لا يعني تضييق الصوم في مدة محددة وإنما هي ستة أيام موسعة في شهر شوال ومن قال شيئا من شوال أيضا هو يوافق القائلين بست حيث جعل ذلك في شوال فجعل شوال ظرفا لستة الأيام لكن على قول من قال شيئا فإنه لا يشترط العدد بالستة وهؤلاء ربما يجيبون عن حديث الست بأن العدد لا مفهوم له فيقولون إن العدد لا مفهوم له فيحملون ستا على شيء وأما من قال إن العدد مقصود فهؤلاء لهم قرينة ترجح قولهم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكأنما صام الدهر الحسنة بعشر أمثاله قال فقال فيه شيئا بالشين والياء وأن أبا بكر الإسماعيلي الإمام كان فيما بلغهم عنه يقول في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان قر الزجاجة بالزاي وإنما هو قر الدجاجة بالدال وفي حديث يروى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر وذكر الدارقطني عن وكيع أنه قاله مرة بالحاء المهملة وأبو نعيم شاهد فرده عليه بالخاء المعجمة المضمومة يعني قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الحطب ها؟ يقول كيف التشقيق في الخطب يعني أن يتقعر في الخطب وأن يحرص على السجع المتكلف حتى تكون الخطبة بمثابة القصيدة الشعرية ها؟ قال وقرأت بخطه لا ليس من باب ذم الشعر وإنما هو من باب ذم التقعر في الخطبة والتكلف فيها وإنما ينبغي للإنسان أن يراعي في الخطبة الألفاظ التي يفهم بها الناس قال وقرأت بخط مصنف أن ابن شاهين قال في جامع المنصور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الخطب نهى عن تشقيق الحطب. فقال بعض الملاحين يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة؟ لا لا الملاحين ليسوا وإنما المراد بهم الذين يسافرون في البحر. الملاحون هم رواد أو ركاب السفن العاملون في السفن جمع ملاح. وهؤلاء ربما كان من أعمالهم أنهم يأتون بالحطب من الجزر أو ربما أنهم يعتمدون على تشقيق الحطب لجعله ولعمله سفنا. قال قلت فقد انقسم التصحيف إلى قسمين أحدهما في المتن والثاني في الإسناد وينقسم قسمة أخرى إلى قسمين أحدهما تصحيف البصر كما سبق عن ابن لهيعة. ابن لهيعة ماذا كان تصحيف ابن لهيعة؟
احتجر
قرأها احتجم احتجم احتجر قرأها احتجم. وهذا كيف يكون تصويب سمع تصويب بصر؟ كيف يكون تصويب البصر بين احتجم واحتجر؟ طيب هل هناك لا ليس خطأ بصر لأنه فعلا أبدل حرفا بحرف. لماذا؟ لأننا من في رسم الميم الميم هذه التي تنتهي فإن رسمها قريب من رسم الراء قريب من رسم الراء ولذلك صارت إيه؟ صار نتيجة خطأ بصر سبق بصري. قال والثاني تصحيف السمع نحو قوله نحو حديث لعاص من الأحول رواه بعضهم فقال عن واصب عن واصل الأحدب هو اسمه الأحول عاصم الأحول فقرأه عن واصل الأحدب فهذا تصحيف سماع. فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة وإنما أخطأ فيه سمع من رواه أخطأ فيه سمع وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. قال وينقسم قسمة ثالثة إلى تصحيف اللفظ وهو الأكثر وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ كمثال ما سبق في من عن محمد بن المثنى حيث قال إن النبي صلى إلى إيه؟ إلى عنزة إلى عنزة لا القبيلة اسمها قبيلة عنزة والأداة اسمها العنزة فهو حمل المعنى على معنى آخر معنى العصا على معنى القبيلة وتسميته بعض ما ذكرناه تصحيفا مجاز والله أعلم. وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوها ونسأل الله التوفيق والحسمة والله أعلم.
الشيخ
نعم نعم
يقول عنزة ما يقول عنزي
إذا كان هم هكذا نطقوا لكن المدون والمذبوب أنها قبيلة عنزة
لكن يقال فلان العنزي
العنزي
هو نفس
المطلوب لكن نطقوها بعد أن فسد اللسان ونطقهم لا يحتج به وهذا من التصحيح ولا التحريف؟ التصحيح اللفظي المعنى نعم يكون في المعنى،
ما يكون في اللفظ.
لا قد يكون في اللفظ، لأنه فيما مر معنا أنه قال إنه العنز الذي صحف أن النبي صلى إلى عنزة، فقال إنه صلى إلى عنزة، ثم إنه رواه أن النبي كان إذا صلى أو كان يصلي إلى شاد. فهذا أيضا تصحيح في اللفظ.
من الشيخ يقول الكتاب كان قبل هذا المسألة
تصحيح التحريف. ما أعرف كتاب، لكن الذي أعرفه كتاب بالهلال العسكري، فإن له كتابا مطبوع من مجلدين اسمه تصحيفات المحدثين. ثم قال النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. ما في شك. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. قلنا إن الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات مختلفة، إما أن تتطابق الروايات، وهذا النوع من الحديث الذي يسمى بالحديث المحفوظ، وإما أن تختلف الروايات، وهذا الاختلاف في الروايات إما أن يكون يعني نتيجة عدم ضبط بين راوي ورواة، فإن كان الراوي الحافظ أو فإن كان الرواة كلهم من الحفاظ، إلا أن بعضهم أوثق من بعض وبعضهم أحفظ من بعض، فرواية الأحفظ تسمى بالمحفوظة، ورواية الأقل حفظا تسمى بالإيه؟ بالشاذة. فإن كان الراوي غير ضابط بأن كان كثير الخطأ وخالف الثقات، فروايته تسمى بالمنكرة، ورواية الثقات تسمى بالمعروفة، لأن المعروف يقابل المنكر والشاذ يقابله المحفوظ. أما إذا كان الاختلاف في المعنى، إن كان الاختلاف بالمعنى بأن يثبت الحديث حكما ويثبت الحديث الآخر حكما مغايرا، والشريعة الإسلامية الأحاديث التي جاءت فيها بل النصوص التي وردت فيها لا يمكن أن يقع بينها شيء من التضارب والتضاد، لأن الله تعالى قال لنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فدل ذلك. لكن ربما ترد نصوص، هذه النصوص يكون بينها شيء من التعارض في الظاهر، كما يقول العلماء، علماء الوصول وعلماء الحديث يقولون إن التعارض لا يمكن أن يكون حقيقة، وإنما هو تعارض في الظاهر. هذا التعارض في الظاهر عالجه علماء الحديث بوسائل مختلفة، فقالوا إن كان يمكن حمل كل حديث على وجه من الوجوه، بأن يحمل هذا على العموم وهذا على الخصوص وهذا على الإطلاق وهذا على التقييد، فهذا النوع هو الذي يسمونه بمختلف الحديث. أما إذا تعذر الجمع وكان يمكن معرفة السابق من اللاحق، فيعتبر السابق منسوخا واللاحق ناسخا، لأن الشارع أراد العمل بالجزء بالحديث السابق فترة، ثم رفع دليل ذلك الحكم بحديث إيه؟ آخر لا. أما إذا لم يمكن معرفة السابق من اللاحق وتعذر الجمع بين الروايتين، وكانت الروايتان بدرجة واحدة حيث يتعذر ترجيح إحداهما، مشكل الآثار. نعم. ها؟ تأويل مختلف الحديث، نعم، هو هذا غرضه. وكل من كتاب مشكل الآذان للطحاوي ومشكل الآذان لابن فورك كتابان مطبوعان، إلا أن كتاب الطحاوي أوسع وأكبر وأشمل. ابن فورك أكبر من كتاب ابن قتيبة، لأن كتاب ابن قتيبة مجلد واحد وكتاب الطحاوي ثلاثة مجلدات
أشمل.
نعم. ابن فورك حنفي؟ الطحاوي حنبلي. الإمام الطحاوي من أئمة الحنفية، كان شافعيا ثم ترك مذهبه إلى مذهب الحنفية. نعم. ما سمع. هكذا تذكر الروايات عنه، يقول وإنما يكمل القيام به، أو وإنما يكمل القيام به الأئمة الجامعون، وإنما يكمل وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة. واعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه بنفي تنافيهما، بنفي تنافيهما ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا. وهذا ما قلنا، أن يحمل أحدهما على وجه، أو أحدهما على العموم، وأحدهما على إيه؟ على الخصوص. قال ومثاله حديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإن هذه الأحاديث تعتبر من مختلف الحديث التي يمكن أن يجمع بينها. فحديث لا عدوى ولا طيرة يعني مؤثرة بنفسها، فإن العدوى لا تنتشر بنفسها، وإن الطيرة لا تؤثر بذاتها، وإنما الذي يؤثر في ذلك هو مين؟ هو الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل العدوى والعدوى قال إيه؟ فمن أعدى الأول، فمن إيه؟ أعدى الأول. يعني لو كانت العدوى تؤثر، طيب فرضنا أن هذا أعدى هذا وهذا أعدى هذا والأول، فمعناه أن الأول إنما كان سبب مرضه، وإنما إصابته كانت بقدر الله جل وعلا. وهكذا ينبغي أن يفترض ذلك في الثاني والثالث، فإن الله تعالى إذا لم يقدر، وهذا أمر معروف، فقد يعيش صحيح بين مرضى ولا يصاب، ولا يصاب بمرض. واضح؟ قال فمن أعدى الأول. وأما قوله لا يورد ممرض على مصح، فكأن هذا من باب الأخذ بالأسباب، من باب الإيه؟ الأخذ بالأسباب. نحن نعرف أن الله هو الذي يقدر، وأنه هو إيه؟ وأنه جل وعلا هو الذي يمرض، وأنه هو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفين. لكن ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب العادية، من باب النهي عن أن يلقي الإنسان بنفسه في التهلكة. فإذا أخذ الإنسان بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي كما يقول العلماء التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب. فإذا وجدت مثلا في مكان فيه مرض، وهذا المرض مما ينتشر بالعدوى بإذن الله، فتجنبه، ولذلك جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف إذا نزل الطاعون في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه. وهنا يتحقق قوله إيه؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وإذا كنتم خارجا عن فلا تدخلوا فيه. وهذا يحقق قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يأتي إنسان بإبله التي فيها المرض كالجرب ونحوه على إبل صحيحة يزاحم بها في موردها، فربما كتب الله جل وعلا وقوع المرض فيها فيتشكك أصحابها وتتعلق نفوسهم بغير الله، ويؤدي ذلك إلى أن تنسب الأسباب لغير الله جل وعلا. قال وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد إلا هو من باب أيضا الأخذ بالأسباب. يقول وجه الجمع بينها بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضاه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده الجاهل من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال فمن أعدى الأول. وفي الثاني أعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله تعالى بفعل الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث أمثال كثيرة، وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. قال وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به وليؤلف بينهما. أما القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين، أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، والثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواة وبصفاتهما أو بصفاتهما. قال مش عندكم بصفاتهما أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات، وأكثر ولتفصيلها موضع غير ذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الحافظ العراقي رحمه الله معلقا على قوله النوع السادس والثلاثون، قوله كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر ولتفصيلها موضع غير ذا انتهى، يعني كلام الحافظ ابن الصلاح. يقول اقتصر المصنف على هذا المقدار من وجوه الترجيح، وتبع في ذلك الحازمي، فإنه قال في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ووجوه الترجيحات كثيرة، أنا أذكر معظمها، فذكر 50 وجها ثم قال فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات. وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول بها هذا المختصر انتهى كلام الحازم. يقول وجوه الترجيحات تزيد على 100، وقد رأيت عدها مختصرا مختصرا وقد رأيت عدها مختصرا فأبدأ بالخمسين التي عدها الحازمي ثم أسرد بقيتها على الولاء. الأول كثرة الرواة، الثاني كون أحد الراويين أتقن وأحفظ، كون أحد الراويين أتقن وأحفظ، الثالث كونه متفقا على عدالته يعني والآخر مختلف فيه، الرابع كونه بالغا حالة التحمل يعني والآخر تحمله وهو صغير، الخامس كون سماعه تحديدا والآخر يعني سماعه عرضا، السادس كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة أو بقية الإيه طرق التحمل، فإن القراءة والعرض أعلى من سائر طرق التحمل. فإن السماع والعرض السابع نعم السابع كونه مباشرا لما رواه يعني أولى من غير المباشر لما رواه العامل به يعني أن يباشر العمل بما روى فيجمع بين العلم والعمل ولذلك يقولون إنه من عمل به أولى. قال الثامن كون صاحب القصة كونه صاحب القصة فهو مقدم على غيره لأن صاحب القصة